أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي، برنامج الجواب الشافي، والذي نستضيف من خلاله ثلة من علمائنا الأجلاء ليبين لنا بإذن الله رب العالمين أمور ديننا إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. في هذه الحلقة المميزة بإذن الله رب العالمين، والتي سنجعلها وسنخصصها لاستقبال كل الأسئلة أو كل أسئلتكم السامعين الكرام، ليجيب عنها فضيلة شيخنا الحبيب الذي نرحب به أجمل ترحاب في هذه الحلقة المباركة، شيخنا فضيلة الشيخ طبعا عبد الباري خلة، الداعية الإسلامي المشهور والمعروف، والذي نسأل الله رب العالمين أن يبارك في جهده، وأن يبارك في علمه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياكم الله والسادة المستمعين.
نرحب بكم أجمل ترحاب مستمعين الكرام، ونرحب بكل اتصالاتكم واستفساراتكم، سواء عبر الاتصال أو عبر رسائل الاسماس، وطبعا أرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة بسؤال أو استفسار، ما عليه إلا الاتصال على هواتف الإذاعة 2822652، أو الرقم الثاني 2822653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS على رقم 9734424، وإن شاء الله تعالى طبعا نجيب عن جميع الأسئلة والاستفسارات سواء عبر الاتصال أو عبر SMS بإذن الله تعالى، طبعا الذي سيجيب عنها شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الباري خلة بإذن الله رب العالمين. حياك الله مرة أخرى وأهلا بك عبر إذاعتنا الفاضلة إذاعة صوت الأقصى شيخ الحبيب.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
طبعا مستمعي الكرام، نبدأ على بركة الله عز وجل طبعا بسؤال لشيخنا الحبيب. هذا السؤال، الله تبارك وتعالى شيخنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كثير من الناس أو أكثر الناس لا يعلم معنى هذه الآية، بل يفهم معناها معنى ظاهري، يعني يفهم العبادة المقصودة في هذه الآية الكريمة على أنها صلوات مقصورة يؤديها في يومه، أو صيام يصوم شهرا في العام كشهر رمضان، أو زكاة، أو يعني صدقة يؤديها إذا بلغت النصاب في عامه، أو زيارة إلى بيت الله الحرام، ويعتقد اعتقاد جازم أن هذه هي العبودية التي يريدها الله تبارك وتعالى منا. هل هذا المعنى صحيح؟ أما هو الفهم الحقيقي والفهم الصحيح لمعنى العبودية التي يريدها الله تبارك وتعالى منا شيخ الفضل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين.
اللهم أمين.
الآية التي تفضلت بها وهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه وظيفة الإنسان، أن الله خلقه، ما خلقه عبثا وحاشاه،
نعم،
وإنما لمهمة أوكلها إياه. وهذه الفهم أو هذا الفهم الخاطئ أو القاصر الذي تفضلت به هو صحيح عند بعض الناس، الذي يعتقد أن العبادة فقط هي الطقوس التي يؤديها الإنسان، أو التكاليف الشرعية التي تخص الإنسان بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى، وهذا فهم قاصر. وهذه الآية عامة تشمل العبادات والمعاملات والسلوك، فإذا جردنا السلوك من المعاملات عن العبادات فأصبح هذا شكلا بلا مضمون، وهذا غير جائز. إذن عندما نريد أن نفسر قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدون الله عز وجل بعلاقتهم معه وعلاقتهم مع بعضهم بعض وعلاقتهم مع أنفسهم،
نعم.
فإذا أردت أن تكون عبدا لله شاكرا كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعليك أولا أن تصلح ما بينك وبين الله، وأن تصلح ما بينك وبين العباد، وأن تصلح ما بينك وبين نفسك، فلا تغش نفسك ولا تحتقر الآخرين ولا تقصر في جانب الله،
نعم.
هذه مجتمعة هي العبادة. أما بعض الناس عندما يظن أنه بلباسه القصير وبلحيته الطويلة وبثوبه السني وكذلك أيضا يذهب إلى المسجد ويطأطئ رأسه ويبدي للناس خشوعه، يظن بذلك أنه قد حاز الشرف بالعبودية، مع أنه مقصر مع أخواته، مقصر مع جيرانه، مقصر مع أفضل الناس وهو أبوه وأمه،
لا.
فهذا غير جائز، فهذا فهم قاصر، فهم غير دقيق. فإذا أردنا أن نفسر هذه الآية فنقول كل إنسان منا يحتاج أن يكون عبدا شكورا كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون ذلك إلا إذا أصلح ما بينه وبين الناس. والدين المعاملة، الدين المعاملة، فلا خير بإنسان يصلي ويصوم لكنه يؤذي جيرانه، ولا فضل لإنسان يقصر في حق أخواته وفي حق أبيه وأمه. وقد ربط الله سبحانه وتعالى صلة الأرحام بالعقيدة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. كل ذلك من المعاني ينبغي علينا أن نستجلبها لفهمنا الصحيح في العبودية، وإلا يكون المعنى قاصرا، والله أعلم.
فتح الله عليك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. شيخنا، طبعا نذكر مرة أخرى مستمعينا الكرام بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا، على أرقام هواتف 28-22-652 أو الرقم الثاني 28-22-653، أو كذلك إرسال بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر الرقم 973-44-24. طبعا نأخذ أولى المشاركات معنا شيخنا الحبيب عبر SMS في موضوع الزواج. طبعا هذه الحلقة يعني عبارة عن أسئلة متنوعة يعني في كل المجالات بإذن الله رب العالمين. هناك سؤال من أخت تسأل، السلام عليكم، الله يعطيك العافية شيخنا الفاضل، هل الزواج قسمة ونصيب أم هو حسن اختيار؟
يعني سؤال مهم ووجيه، أقول هو قسمة ونصيب وحسن اختيار في آن واحد. كيف ذلك؟ أولا، لا يجوز ولا ينبغي أن أتكل وأن أخطب امرأة من غير أن أسأل عنها ومن غير أن أختار اختيارا سليما، ثم أقول هذه قسمتي، هذا تواكل وليس بتوكل.
نعم،
التوكل على الله عز وجل، فأنا لا أعرف من هي صاحبة النصيب التي أرادها الله سبحانه وتعالى لي، وبالتالي علي أولا أن أجتهد اجتهادا كاملا فأستخير الله عز وجل وأستشير أولي الخبرة وأتفحص الأمر، فبعد ذلك إن قدر الله لي أن أختار امرأة صالحة فأقول هذا قدري، وإن اخترت امرأة غير صالحة بعد أن أخذت بالأسباب كلها فأقول هذا قدري. إن فعل الإنسان ذلك فهو على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد وضعت الأمور في نصابها ووضع كل شيء كما أراده الله سبحانه وتعالى، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الصحابة: إذن لماذا نعمل يا رسول الله؟ لأن كل شيء مكتوب. قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا أردت زواجا فعليك أولا أن تجتهد في هذه الفتاة، وبعد ذلك بعد أن تتزوجها قل بملء فيك قدر الله وما شاء فعل.
فتح الله عليك. قبل طبعا في هناك سؤال عبر الاسماس، قبل أن نشرح في هذه الأسئلة نأخذ بعض المشاركات معنا بإذن الله تعالى. طيب نقول السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا أخي، من معنا؟ تفضل يا أبو أدهم. سلامك الله،
حياكم الله.
شكرا لك يا أخي أبو أدهم. طيب نأخذ أيضا مشاركة أخرى معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، من معنا؟
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا
أخي. الله يسعدك، معك كريم من الشمال.
مين؟
ريم.
ريم، تفضل يا أخت ريم.
يسعدك، يعطيك العافية.
الله يعافيك.
الله يبارك فيك. في عندي بس كذا سؤال، يعني هو من يعني السؤال متعلق بالصلاة وال يعني وما شابه والعذاب القبر وكذا والدنيا.
جيد، تفضلي.
في عندي في شخص يعني مات جديد لسه، يعني فوق 80 سنة تقريبا عمره. هذا الشخص يعني مش نحكي كتير عنه لأنه رح يعني زي ما بيحكوا
قروا
محاسن موتاكم.
نعم.
هو ما كان يعني أدي ولا ركن من أركان الإسلام، حدث ولا حرج. يعني السؤال إنه ليش إحنا ما بطب يعني ما يطبق عنا قانون يعني اللي ما بيصلي واللي بيكفر الكافر، يعني معناه كافر، هذا ليش ما يطبق حكم إنه لا يغسل ولا يكفن ولا يعني يقبر في مقابر المسلمين؟ عادي يعني إحنا بنعامله معاملة كأي مسلم وعادي يعني. السؤال الثاني، الشخص المعاق بالدنيا كيف بيكون وضعه يعني عندما يوضع بالقبر؟ يعني بيكون وضعه عادي زي اي مسلم يعني او اكيد الشيخ عبد البارك له تحية له فهمني يعني.
نعم.
المعاق ولا العاق؟
المعاق.
نعم.
هو مش معاق بالكلية يعني، خلينا نحكي يعني
صاحب عذر يعني.
أيوة صاحب عذر. يعني عندما يوضع بالقبر يعني كيف دي يكون وضعه مثلا؟ بعدين في سؤال ثالث،
يلا
يعني لو شخص حط مبلغ بدون قصد في البنك يعني خلص مجرد يعني انه بدي يشيله هيك يعني للزمن او خوف من الأيدي يعني اللي برا.
نعم. تمام.
وطلع له كذا يعني هدية وكذا ومش قاصد يعني، ما حكم الإسلام في ذلك؟ وبارك الله فيكم، يعطيكم ألف عافية.
بارك الله فيك أخت ريم، صراحة أسئلة مهمة جدا إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تسمع الإجابة الشافية بإذن الله تعالى من شيخنا الفاضل. طيب شيخنا الفاضل الأخ أبو أدهم يعني سأل سؤال مهم صراحة، إنه ناس تغيرت في معاملاتهم، الناس بصلوا صلاة تمام، ملتزمين في الصلاة، ملتزمين في أمور الدين، لكنهم في التعامل ما بين بعضهم البعض التعامل مختلف، ليس هكذا أخلاق المسلمين، لا في التعامل ولا في البيع ولا في الشراء ولا في الجيرة ولا في غير ذلك. من نحن؟ سأل يعني سؤال مهم جدا صراحة، وأين نحن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا العيب فينا وليس في ديننا، وحاشا أن يكون في ديننا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم قضاء، رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
السماح في البيع والشراء وعدم الغش، من غش فليس منا، ما هذا يا صاحب الطعام؟ عندما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فأصابت البلل. فكل ذلك ديننا يأمرنا. وأنا أقول بصراحة لأخي أبي أدهم وكذلك للإخوة المستمعين والمستمعات، إن هذه السلوك وهذه الأداب والأخلاق بغض النظر عن الإسلام وغير الإسلام، يعني ليس لأننا مسلمون يجب علينا أن نتعامل معاملة طيبة، لا، هذه سلوك للإنسانية، ينبغي علي أن أعاملك لأنك إنسان وأنت تعاملني لأني إنسان بغض النظر. فكيف إذا أمرنا ديننا بأن نتعامل معاملة طيبة؟ فلذلك نقول لإخوتنا جميعا، اجعلوا الله عز وجل رقيبا عليكم، اجعلوا الله نصب أعينكم، لا تغفلوا عن ذكر الله عز وجل ولا عن عظمة الله. هو لماذا يخطئ الإنسان؟ لماذا يغش الإنسان؟ لأنه ربما يعني غابه أن الله رقيب عليه. لماذا يعني يعمل الإنسان ما لا يرضي الله عز وجل؟ لأنه ابتعد عن منهج ربه سبحانه وتعالى، ولعله لم ير الله عز وجل في هذه الساعة، أي أنه مطلع عليه فغفل عن ذكر الله وغفل عن الله فعمل المعصية. لكن أنا أقول دائما اجعل مخافة الله نصب عينيك، لا تقدم على شيء إلا إذا يعني كما يقال في المثل عددت إلى العشرة. قبل أن تقدم على الأمر لابد أن تختار، أهو صدق أم كذب، أهو خيانة أو أمانة، أهو. فإذا كان الإنسان كذلك فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون مرضيا عند الله. يعني لا أحد ينكر أن هناك فسادا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وكما قال محمد عبده عندما زار وقصد فرنسا، فلما رجع قال دينهم كمعاملاتنا ومعاملاتهم كديننا. وهذا يعني ذلك أننا ربما نهتم بالطقوس ونهتم بالعبادات التي بيننا وبين الله ونهمل ما بيننا وبين الخلق. لا، أنا أقول إن علاقتك مع إخوانك أفضل عند الله وأكثر أجرا من علاقتك مع الله تعالى، لأن نفع علاقتك مع الله لا تنفع إلا أنت، لا تنفع الآخرين. لكن إذا أنت عاملت الناس معاملة حسنة رضي الله عنك وأرضى الناس وتراضى الناس فيما بينهم.
فتح الله عليك. طيب نأخذ أيضا بعض المشاركات أو بعض الأسئلة التي وردتنا من أخت ريم قبل قليل. سألت سؤال صراحة مهم جدا عن رجل، أو بشكل عام طبعا، أن بعض الناس توفاهم الله تبارك وتعالى وهم لا يقيمون وزنا لا للعبادات ولا للشعائر ولا للفرائض ولا غير ذلك، يعني لا يصلي ولا يقيم وزنا لأي من هذه الفرائض أو هذه العبادات، ثم يعامل بعد ذلك معاملة كأي مسلم يصلى عليه وإلى غير ذلك من مراسم الدفن وغير ذلك. الأصل كما تفضلت أنه لماذا لا يعامل معاملة الكافر إذا كان يستحق ذلك، أو ما هو رد شيخ الحبيب في ذلك؟
حقيقة يعني قلبي وقلبك أيضا في هذا الموضوع، وقلب الجميع في هذا الموضوع، ويا حبذا. لكن كما يعني تعلم ويعلم كثير من الإخوة أن العلماء قد اختلفوا في حكم تارك الصلاة، أهو كافر
جحودا أم تكاسلا تهاونا وغيره.
بالضبط، يعني هم اتفقوا إلى إذا كانوا كفرا يعني جحودا أنكرها وأنكر فرضيتها متفق على أنه كافر. لكن إنسان كسلان كما يعني كثير من الناس، فهل هو كافر كالحنابلة مثلا قالوا بكفره، أو هو عاصي كما ذهب إليه الشافعية؟ فهذا أيضا أقول لأختنا ريم، لا نستطيع، طالما أن المسألة خلافية فلا نستطيع أن نلزم القاضي أو الحاكم أن يتخذ قرارا في مسألة خلافية
مثلا.
لكنني أقول، أنا وجهة نظري وأنا هذا تقريبا أنا أطبقه، كل من كان كبيرا أبو 80 سنة ولا يصلي أنا لا أصلي عليه، وأعلنها من هنا، وقد لي كم من سنة لا أصلي على تارك الصلاة على الإطلاق، حتى بعض تارك الصلاة
وخاصة يعني الذي بلغ من العمر يعني.
أحسنت، يعني لو كان صبيا
أقيمت عليه الحجة هذا. نعم
تمام، يعني لو كان صبيا عمره 20 سنة على سبيل المثال.
نعم مقصرا،
ربما تقصير ولا نعم. ربما نقول لو أمهله القدر لا بدأ بالصلاة، لكن بعد 40 ماذا ينتظر؟ بعد 50 80 سنة عمره ولم يصلي ولم يركع لله ركعة ولم يصم رمضان، ثم بعد ذلك يأتي إلى المسجد. أنا أقول بكل صراحة ينبغي على كل إنسان عنده أب أو قريب لا يصلي ومات ألا يأتي به إلى بيوت الله، وأن إذا أراد أن يصلي هو يصلي عليه وحده. أما أن يرغم الناس على أن يصلوا عليه في بيت من بيوت الله فهذا مما لا ينبغي. ولذلك نحن نقول لنتقي الله عز وجل، أقل ما فيها أن يصلي الإنسان وخاصة يوم الجمعة.
نعم.
حتى نشهد له عندما يقال مات فلان فماذا تشهدون لفلان، أن نقول هو من أهل الخير. كيف نقول من أهل الخير وهو لم يصلي؟ فأنا أستغرب أبو 80 سنة عندما يقول ما تشهدون بفلان، أن نجامل أهله ونقول من أهل الخير؟ لا، من أهل الويل. لا نقول من أهل الخير لأنه لم يصلي ركعة لله. فلذلك هنا أقول علينا أن نضايق عليه وعلينا أن نشدد في هذا الأمر. فكل إنسان عنده إنسان لا يصلي عليه أن يحذره، يقول له يا فلان إن لم تصلي فلن نصلي عليك ولن نترك الناس يصلون عليك. فأعتقد أن في هذه عندما نأخذ على أيدي بعضنا البعض ربما يتغير كثير من الناس، والحمد لله معظم الناس يصلون، لكن هناك من الشواذ الذين لا يؤدون فرائض الله عز وجل، وهؤلاء يجب مقاطعتهم ومقاطعة معاملتهم حتى يرتدعوا، فإذا ارتدعوا فهم إخوان لنا والله
أعلم. فتح الله عليك شيخنا، وخاصة أن موضوع الصلاة صراحة من الموضوع المهم جدا جدا جدا، بحكم أن الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل، وهو العهد الذي بيننا وبينهم كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا أيضا سألت بعض الأسئلة الأخرى، هناك سؤال حول الشخص المعاق أو صاحب العذر أو كذا في الدنيا، كيف يعامل في القبر؟ هل معاملة الإنسان المسلم السوي التام أم له معاملة خاصة أم ماذا بالضبط في هذا الإطار؟
أولا مدار التكليف على العقل،
جيد،
لا على الأعضاء.
نعم.
ومدار السؤال في القبر إذا كان واعيا في الدنيا فإنه يسأل، لكن إذا كانت هذه الإعاقة
أو الابتلاء، هو مبتلى. نعم.
هو مبتلى، وإذا نعم. ابتلاه الله تعالى فصبر فهو من أهل الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك المعاق كامل التكليف والأهلية، أليس هناك من المعاقين من لهم رؤوس أموال كثيرة جدا ويستثمرونها في الدنيا؟ بلى، إنهم عندهم من الأموال الطائلة والكثيرة. لماذا؟ قال لأن إعاقته لم تفت في عضده ولم ترهقه ولم تقعده عن وظيفته، فإذا أعطاه الله مالا كثيرا فلا بد أن يؤدي حق الله، فإذا أدى حق الله تعالى فإن الله تعالى يأجره ولا يعذبه في قبره. لكن إذا قصر ولم يؤدي حق الله في ماله فإنه سيعذب يوم القيامة وسيعذب في قبره.
لكن أعتقد أن المعاق الحقيقي شيخنا الفاضل هو الذي لا يؤدي فرائض الله تبارك وتعالى، ليس كذلك؟
حقيقة يعني أنا أولا لابد أن نبين أن المعاق إما أن يكون معاقا بعقله وهذا مرفوع التكليف عنه،
جيد.
أما إذا كان معاقا بيديه أو رجليه أو مقعدا أو ما شابه فهذا يعامل بما يستطاع، بمعنى إذا كان يستطيع أن يصلي فلا بد أن يصلي، فإن قصر فيما يستطيعه يعاقب عليه. لكن أنا أبشر هذه الأخت التي ربما سألت وهي قاصدة بهذا السؤال، إذا كان الإنسان معاقا فإنه يخفف عنه أكثر من غيره، فلو قصر في الصلاة فإنه يعاقب عليها بقدر جهده.
نعم.
وإذا قصر في قراءة القرآن أو في طهارته فإنه يعاقب بقدر تقصيره أو بقدر يعني قوته وضعفه، يعني بمعنى أن الذنب يعظم إذا كان الإنسان قادرا عليه ويقل إذا كان الإنسان عاجزا عنه، والطاعة إذا أتى بها الإنسان فإذا كان قعيدا معاقا فإنه يخفف عنه، لكن التكليف لا يعفيه، ولكن الأجر والثواب للجميع، فعليه أن يعاقب على كل ما يفعل وأن يحاسب وأن يثاب على كل ما يفعل.
فتح الله عليك. أيضا هناك سؤال حول موضوع شخص وضع مبلغ معين بالبنك، طبعا هو لا يريد أو لم يقصد بذلك الحصول على هدايا أو امتيازات التي طبعا تعرضها بعض البنوك، وإنما وضعه هكذا، فيعني فاز بسيارة بمبلغ من المال، بعمرة، بغير ذلك. هذه الهدية التي طبعا استحقها أو التي خرجت له من البنك، الحكم الشرعي فيها، خاصة إذا كان البنك إسلامي يعني ليس ربويا يعني على وجه التحديد.
أولا إذا كانت من البنوك التقليدية التجارية الربوية لا يجوز أن نتعامل على الإطلاق، وبالتالي لو وضعت أمانة في هذا البنك لا يعني يجوز أن آخذ عليها هدية.
يعني الموضوع من الأصل.
من الأصل.
نعم.
وأحيانا يأتيك مثلا ويقول خرج اسمك في القرعة وأنت ربحت 100,000 شيكل أو ما شابه، أنا أقول لا يجوز لك أن تذهب إليها وأن تأخذها. لماذا؟ قال لأنه ستعرض صورتك في الشوارع ويقال فلان أخذ من بنك الفلان الربوي أموال كثيرة جدا إلى آخره، هذا لا حق لك ولا يجوز. الآن البنوك الإسلامية على خلاف بين العلماء فيها، هل يجوز أن نتعامل معها أو لا نتعامل، هل المعاملات كلها صحيحة أو بعضها صحيح وبعضها غير صحيح؟ عند القائلين بالصحة يجوز لك أن تأخذ، لكن هذا يعتبر من الشبهة، فإن تصرفت فيه لوجه الله تعالى والفقراء لكان أولى، والله أعلم.
جيد، فتح الله عليك. طيب نأخذ مشاركة قبل الانتقال لهنا لرسائل أو للأسئلة التي وصلتنا عبر الأسماس. نأخذ مشاركة جديدة، نقول السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
أمسيكم بالخير.
حياك الله يا أخي، من معنا؟
الله يبارك فيك. بالأول بالراحل في الشيخ الموجود عندك إن شاء الله رب العالمين، بدي أسأل كيفية الإنسان المقعد اللي بقدرش يطهر عن حاله، يعني موضوع الطهارة عشان يرفع الحرج عنه، يعني الإنسان لو يصلي أو يكون في صلاة المفروض لازم يبقى طاهر. فالإنسان المقعد يعني مثلا المريض مرض مزمل، الأمور هذه قصة الطهارة وما الطهارة، يعني الأهل بتغلب وبتعذره.
جيد.
فمش عارف كيف كيفية الصلاة والطهارة للإنسان.
واضح واضح سؤالك أخي إن شاء الله تعالى. طيب شكرا لك. سأل الأخ السائل شيخنا الفاضل عن الأخ المبتلى المقعد، كيف في موضوع الطهارة، موضوع الصلاة، موضوع كذا، كيف يتعامل؟ تفضل شيخ.
أولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا كان الإنسان قادرا أن يطهر ثوبه وبدنه ومكان صلاته وجب عليه ذلك، وأما إذا لم يستطع ذلك فعليه أن يصلي بالنجاسة وصلاته صحيحة.
نعم.
فالآن نقول لهذا القعيد أو هذا الإنسان المبتلى، إذا كنتم تستطيعون أن تنظفوا عليه وأن تزيلوا النجاسة كل وقت أي كل فريضة فهذا واجب عليكم، بشرط أن تكونوا قادرين أن تضعوا مثلا أن تشتروا البامبرز أو ما شابه. إن كنتم فقراء لا تستطيعون ذلك فلا حرج أن يبقى بهذه البامبرز والنجاسة وأن يصلي وصلاته صحيحة، هذا نوع. النوع الآخر ربما هم يستطيعون أن ينظفوا عليه ولكن وضعه الصحي لا يمكنهم من ذلك، ولا يستطيع أن ينظف عليه كل الصلاة، كل يوم يستطيع مرة، هو لا يتحمل جسده بذلك إلا مرة في اليوم ننظف عليه، فقال هنا ننظف عليه مرة وأما بالنسبة للصلاة فيصلي بالنجاسة ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، وصلاته صحيحة. إذن يصلي هذا المقعد بما يستطيع من نظافة، حتى وإن كان ينزل على نفسه البول أو البراز أو ما شابه، فهذا يعتبر من الأعذار، وهذا يعتبر من أصحاب الأعذار، فإن الله تعالى رفع الحرج عنهم والله أعلم.
فتح الله عليك. طيب شيخنا أيضا أخذ اتصال جديد معنا. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا أختي، تفضل. أم سامح، تفضل يا أم سامح. الله يحفظك إن شاء الله تعالى، الشيخ يسمعك إن شاء الله تعالى. تفضل سؤالي.
حياكم الله، تفضل.
بالنسبة للأيتام أو أبناء الشغل
يعني الأيتام عامة، الفلوس
اللي بتيجي لهم
يعني أفضل تنحط وديعة ولا تنحط حساب جاري يعني، ما أعرفش كيف يعني هو بيسمى.
نعم نعم واضح.
بعدين هذا نمرة واحد. نمرة اثنين، كيف يعني لما بيجي لكل ولد احنا نحطه مثلا في البنك في حال يعني جمع مبلغ لهم نسينه مثلا، هم منهم الشقة ولاد ابني نسينهم يعني شقة او ارض او حاجة زي كده، فكيف نحط لكل ولد لحاله باسمه اللي بيجي، او نحط المبلغ كله عام للجميع عشان ينشر لهم ارض او شقة يعني.
طيب واضح، شكرا لك يا ام سامح على سؤالك. سألت شيخنا الفاضل عن موضوع الأيتام فيما يتعلق بأموال اليتامى، كفلاتهم، هل تضع أموالهم مجموعة في وديعة أم في يعني تحفظهم في البنك أم في حساب جاري أم دفتر توفير أو ماذا بالضبط؟
طبعا أولا أنا أقول لمن كان تحته يتيم فهنيئا له، فهو والرسول صلى الله عليه وسلم كهاتين كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام، بشرط أن يقوم على كفالته على أكمل وجه، وأن يحفظ ماله وأن يؤدبه وأن يعلمه. فأنا أقول إذا كان عندي مال وعندي تحتي يتيم، فعلي أن أضعه في البنك، في أي بنك من البنوك الإسلامية، كوديعة حفظ، بمعنى أقول للبنك لا أريد أن أعمل بها، لا أريد أن يربح، لا ربح ولا خسارة، هذه الألف دينار أخذها ألف دينار وهكذا لا تعمل على الإطلاق. فكلما حفظنا له 10,000 على سبيل المثال، وأردنا أن نسحبها لكي نشتري له قطعة أرض أو شقة، فهذا هو المطلوب. وإذا استطعنا أن ننمي له هذا المال في تجارة يغلب على الظن الربح، فهذا أيضا مطلوب. إذا غلب على الظن أنه لا أمان عند الناس، لا، يبقى في البنك ولا نعمل به، وإنما نستثمره إذا كان هناك شقة أو بناء أو قطعة أرض أو ما شابه.
نعم،
وهذا هو المطلوب من الإنسان. وأنا أنصح أن تضع لكل واحد حسابه باسمه، يعني عندها محمد وعندها أحمد وعندها فاطمة، فمحمد له 1,000 وتضعه باسمه، وأحمد له 2,000 فتضع له باسمه، وفاطمة لها 3,000 أيضا باسمها. طبعا هي تسأل عن هل الزكاة نجمعها؟ لا، لا تجمع الزكاة، فأحمد عنده مال إن بلغ النصاب ماله الخالص فعليه زكاة، وإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه،
وليس بمجموع
وليس بمجموع ما يملكون. ولذلك أنا أقول قصتي، كل إنسان لابد أن يعرف محمد كم له وأحمد كم له وفاطمة كم لها. تسأل أيضا، تقول أريد أن أجمعها دفعة واحدة لأشتري بها مكان يعني بيتا أو شقة أو قطعة أرض أو ما شابه. أنا أقول إذا كان المال متقاربا، يعني مثلا محمد عنده 10,000 وفاطمة عندها 9,000 وخديجة عندها 11,000، يعني متقاربات، فلا حرج أن أضعها دفعة واحدة، وأن أجعل هذه بينهما بالسوية، أشتري قطعة أرض هذا له الثلث وهي لها الثلث وهي لها الثلث وهكذا. أما إذا كان واحد عنده 10,000 واحد 20,000 واحد 30,000 لا، يجب علي أن أشتري البيت إن كان 50,000 فكل واحد بقدر ماله الذي دفعه. لماذا؟ حتى نعطي كل إنسان حقه ولا نطعم إنسانا لآخر، لأن هذا المال الذي يأتي هذا الفقير أو هذا اليتيم يأتيه لشخصه، فمثلا الجمعية الفلانية تقول أعطوا فلانا 1,000 دينار وتقول أعطوا الثاني أخوه 500 دينار، إذا قدر الله له أن يأخذ 1,000 وهذا أن يأخذ 500 فلا يجوز أن أخلطها. إذا إذا كانت متقاربة الأموال فيجوز خلطها وأن نشتري لهم بالقسمة بالسوية. أما إذا كان هناك يعني فرق بين اللي هو ما يملك محمد وما يملك فاطمة وما يملك أحمد، فهنا لابد أن نشتري لهم كل بحسب سهمه.
فتح الله عليك، شكرا لك شيخنا الفاضل. هناك أيضا سؤال عبر الاسماس من أخت أم عبدالله تقول السلام عليكم ورحمة الله، حكم القراءة في القرآن الكريم للإنسان الأمي بوضع الإصبع على الآيات ويقرأ من حفظه، هل يؤجر على ذلك أم لا؟
يعني هي تقصد أنها لا يعني إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا تعرف الآيات، فتفتح في بداية سورة البقرة ثم تضع يا أصبعها ثم تدير هذا الأصبع على كل الكلام وهي تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. أقول لها تؤجرين بإذن الله تعالى على قصدك وعلى نيتك وعلى النظر في المصحف، فلا حرج في ذلك، وكرري ذلك إن شاء الله تعالى، فإنك إذا قرأت قل هو الله أحد بقلب صاف بقلب سليم فإنك تأخذين عليه ثلث القرآن، أو كمن يقرأ ثلث القرآن، فقرأت 3 مرات قل هو الله أحد فكأنك ختمت القرآن كاملا بإذن الله تعالى، ولا حرج أن تمر أصبعك على القرآن فتؤجرين والله أعلم.
فتح الله عليك. هناك أيضا سؤال من أخي سائل يقول السلام عليكم شكرا على البرنامج، كيف نجمع بين الحديث إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أن نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، والآية الكريمة اللي تتحدث عن ذات الموضوع؟
طبعا هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا، نعم، ولا تحمل علينا إصرا، الآيات في أواخر سورة البقرة،
نعم.
هذه يعني الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان إذا دار في خلجه شيء، وإذا فكر ووسوس في شيء أو فكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة فإن عملها كتبت 10، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، لأنه دارت في نفسه وخلجه. فلذلك نحن نقول الآية واضحة أن الله لا يعاقب على الإنسان إلا إذا فعل، والحديث يقول لا إثم على إنسان فكر في الفعل ولكنه لم يفعل.
بارك الله فيك. طيب نأخذ أيضا مشاركة معنا جديدة، نقول السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله يا أختي، من معنا؟
معكم عاصف.
تفضل يا عاصف.
بس بدي أسأل يعني أنا بفتح على القرآن من أول، يعني بفتح من أول الآيات يعني وببقى أتبع معاه، لما مثلا بنعس بالليل بفتح كثير
جيد. تفضلي.
انا بصلي قيام الليل بعد 12 فبنبدا نقرا قران برضو قاعدين مستعدين، بعدين صحيت يعني انا مصوم مثل الاخر بروح بنام، يعني بصحيت كمان مره بنفع اصلي كمان مره في قيام الليل
أكثر من وقت؟ نعم. جيد، شكرا الله يفتح عليك. بارك الله فيك يا أختي عاصف. سألت عن موضوع أولا تتبع الآيات.
نعم، هي تفتح القرآن ومن أوله،
نعم،
ثم تقرأ أحيانا
تتابع مع الصوت
بالضبط،
نعم،
تتركه تنام وتتركه مفتوحا
كما هي عادة البيوت.
يعني بعض الناس يتحرج عندما يفتح القرآن وينام، أنا أقول لا حرج في ذلك، أنت الآن استمعت وأنت يعني متيقظة، فلما غلبك النوم فإن هناك من الملائكة وهناك من الصلاح يحضرون في كل مكان يتلى فيه قول الله تعالى، فلا حرج على الإطلاق إذا قصدت أن يستمع إليه الناس، أو البركة يعني الذي يقرأ القرآن أو يسمع القرآن أو يستمع إلى القرآن، فإن الشيطان يفل من هذا المكان، فلا حرج عند النوم أن نفتح الجوال أو الراديو أو ما شابه وأن نستمع إليه، فإن نمنا فإن هناك من يستمع إليه من الملائكة ومن الجن الصلاح وغير ذلك.
طبعا بشرط ألا يكون بصوت مرتفع ولا يؤذي الجيران أو الغير.
أحسنت. لا لا طبعا بالضبط، نحن نتكلم هي تفتح
داخل البيت،
داخل البيت يعني، حتى يعني هي تنالها البركة فلا حرج، أما إذا رفعنا صوته حتى نزعج الآخرين فهذا غير جائز
جيد.
لأن فيه الأذى.
سألت أيضا سؤال حول موضوع قيام الليل في أكثر أو بأكثر في أكثر من فترة بأكثر من وقت، يعني ليس في وقت واحد إنما تصلي أكثر من مرة، مرة أو مرتين أو ثلاثة في أوقات متفاوتة.
نعم.
يعني ليست متصلة.
هنيئا لها.
نعم.
يعني تصلي الساعة 12
جيد،
ثم بعد ذلك تنعس
الواحدة. نعم.
فتنام فتستيقظ، هذا من صفات المؤمنين، عندما يستيقظ لابد أن يخرج وأن يتوضأ وأن يصلي ولو ركعتين قيام الليل وسنة الوضوء، فهذه الأخت هي تفعل هكذا فلا حرج بذلك، وكلما استيقظت من النوم وصليت كان لك من الأجر أكثر وأكثر وأكثر، فتصبحين كأنك قمت الليلة أكثر من وقت وتؤجرين على قدر الساعات التي قمتيها والله أعلم.
بارك الله فيك. الأخ السائل صاحب رسالة الأسماس أيضا أرسل رسالة أخرى، يقول سؤال آخر شيخنا، أنا بعمل بروضة يعني رياض أطفال طبعا، وهناك في أشياء يبيعونها في الخارج بنصف باثنين بنصف شيك أو اثنين بنصف شيكل، يعني شغلتين بنصف شيكل. نعم. وفي الروضة أي بداخل الروضة يبيعونها الواحدة بنصف شيكل، فأنا أبيع مثل خارج الروضة بدون علم الروضة، هل علي شيء؟ يعني يبدو أنه الأسعار متفاوتة بين داخل الروضة وخارج الروضة، فخارج الروضة أقل من الداخل، فهو يبيع مثل خارج بدون علم الروضة. جيد.
شوف، أولا الأمانة مطلوبة.
نعم.
ولابد أن نبيع بالثمن الدارج بثمن السوق، يعني إذا كان إنسان خارج الروضة يريد أن يخسر هذا لا ينبغي ولا يجوز.
نعم.
أولا ثانيا لابد أن نشجع من يبيع في الروضة، أولا حتى لا يخرج أبناؤنا خارج الروضة فلربما حصل لهم مكروه فهذا غير جائز، وكذلك أيضا فإن ربما صاحب الروضة اللي ما أخذ المقصف تاع الروضة ربما يدفع عليه نقودا وفلوسا، فلا بد. وثانيا مراقبة من قبل اللي هو مدير الروضة ومديرة الروضة، أما في الخارج فليس لنا رقابة عليه، فلذلك نشجع أطفالنا أن يشتروا من الروضة وأن يكون أو أن تكون الرحمة مطلوبة بغض النظر عن ثمن الأسعار التي يبيعها من بخارج الروضة. لذلك نحن نقول علينا أن نشجع من بخارج داخل الروضة فأن يبيعوا وأن يشتروا بما كتب الله لهم.
طيب على جناح من الصورة، يبدو أن الوقت دهمنا شيخنا الفاضل، هناك بعض الأسئلة التي لم نستطع الإجابة عليها لكن نجيب إن شاء الله تعالى على جناح من الصورة. يقول سائل، السلام عليكم شيخنا، لو سمحت كم كفارة الصيام لمريض أفطر رمضان؟
يعني إذا لم يستطع القضاء فعليه أن يكفر عن كل يوم 10 شيكل إن شاء الله.
واضح. أفضل وأسرع طرق حفظ القرآن لشخص مشغول؟
المشغول لا يشغل أصلا، فلا بد أن تفرغ نفسك وقتا لله تعالى أن يكون هذا خاصا في الحفظ، وأنصح أن يكون بعد الفجر.
وضع صور البنات على الفيس على الفيسبوك، طبعا الأخت تضع صورتها،
هذا ليس من الأدب وهذا لا يجوز، وخاصة إذا كانت عارية. أما إذا لم تكن عارية ففيها الكراهة، والأفضل ألا تضع البنات صورهن، حتى الرجال الأصل إن لم يكن هناك ضرورة لا يضعوا.
ماذا تقصد بعارية؟ يعني غير محجبة؟
غير محجبة،
غير محجبة.
نعم، نعم. أحيانا فيه كاسية عارية تضع يعني شعرها بائن وجسمها غير، هذا متفق على حرمته.
بعض البنات شيخنا الفضل تضع صورة ليس صورتها وإنما صورة فتاة أخرى عارية كما تفضلت، يعني بدون حجاب،
هذا أيضا من الجرم.
نعم.
الذي لا ينبغي أن يفعل. لو وضعت صورة بنت صغيرة فلا حرج في ذلك، طفل صغير فلا حرج في ذلك.
آخر سؤال وبه نختم شيخنا الفاضل، حكم المحادثات التي بين الشباب والشابات بداعي الصداقة وغير ذلك.
لا يجوز للإنسان، لا يجوز للذكر أن يصادق الأنثى ولا الأنثى أن تصادق للذكر. بكل أريحية أقول دليل واحد، لو أن أباها علم بذلك أيرضى لها؟ لا يرضى، وبالتالي يكون ذلك من باب الحرام، وهذا ليس من باب الشبهات بل من باب الحرام، ولا ينبغي لإنسان أن يخاطب إلا بجنسه. الذكر يخاطب الذكر والأنثى تخاطب الأنثى، حتى لا نقع في القيل والقال. وكم من مشكلة حصلت وكم من طلاق من أثر الخطاب ما بين الشابات والشباب،
وهذا أيضا من تدليس إبليس.
نعم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل، كنا نود الاستمرار صراحة بهذه الحلقة المميزة، جزاك الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. لا يسعنا مستمعين الكرام في نهاية هذه الحلقة إلا نشكر شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الباري خلة على ما تفضل به من إجابات شافية على جميع الأسئلة التي وردتنا، سواء كانت عبر الاتصال أم عبر الأسماس. الشكر موصول أيضا لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل بلال الحطوم، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.